إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر صفر لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس ابن صلاح الدين البهوتي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت، وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة نفس أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم يدعو ويحرم خروج من وجبت عليه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن متابعته سرا، أي يقول مثل ما يقول المؤذن ويتابعه سرا، أي لا يرفع بذلك صوته جهرا، فإن السر هنا يقابله الجهر، وليس المقصود بالسر أنه لا يسمع نفسه أو لا يسمعه من بحضرته، وإنما المقصود أنه لا يرفع بذلك صوته فيكون جهرا. فالسر يطلق ويراد به ما في النفس، ويطلق ويراد به ما يقابل الجهر، وهو المقصود هنا. ويقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جاء في الصحيح من حديث عمر ومعاوية، جاء ذلك في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، ولذلك يكون مستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا جاء في الصحيحين، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا جاء في الصحيحين. ولكن يستثنى من ذلك حال الحيعلة، فإذا قال لا المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع أن يقول السامع أو المستمع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما في التثويب في الفجر، فإذا قال الصلاة خير من النوم، فهذا ليس فيه سنة محفوظة. فمن أهل العلم من قال يقول كما يقول في الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أهل العلم من قال إنه يقول مثل ما ذكر المصنف في قوله صدقت وبررت، وهذه في الحقيقة أبعد، والأقرب إلحاق ذلك بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن جملة الصلاة خير من النوم هي مشابهة في معناها لقوله، لأنها جملة خبرية، الصلاة خير من النوم جملة خبرية، ولكنها متضمنة الطلب، والطلب الذي فيها هو الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الصلاة. فلما كانت جملة خبرية متضمنة الطلب في دلالتها واقتضائها، فهي على معنى قوله حي على الصلاة. ولما كان شرع في قوله حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالأقرب أن هذه الجملة في الفجر يقال فيها ما يقال في حي على الصلاة، وعليه يكون الأظهر والأقرب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الجملة فهي مسألة يسيرة وليس فيها سنة محفوظة، وإنما المحفوظ هو في عموم الأذان أو في حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال: وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. هذا جاء في حديث أبي أمامة رواه أبو داود وغيره، ولكن فيه وجه من الضعف من جهة الرواية من جهة بعض رواته، وفيه جهالة من جهة بعض رواته، فلذلك فالحديث ليس محفوظا بل هو حديث معلول، ولكن هذا أمر ورد به أثر عن جملة من الصحابة أو طائفة من الصحابة، ولهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد استحبابه، المشهور في مذهب الإمام أحمد استحبابه. والحديث الذي أشار له المصنف أو الذي بنى عليه المصنف هذا القول هو ما جاء في حديث أبي أمامة أن بلالا أقام، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. ولكن هذا حديث فيه ضعف، لأنه رواه أبو داود من حديث محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، ففيه جهالة، وفيه جهالة الراوي، وفيه الانقطاع، ومحمد بن ثابت فيه كلام، فلهذه الأوجه الحديث ليس محفوظا. نعم. ويقول بعد ذلك بعدما يتابع المؤذن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي رواية المقام المحمود الذي وعدته، وهي الرواية التي ذكرها المصنف هنا، وهي رواية أصحاب السنن، والرواية التي جاءت في صحيح البخاري وابعثه مقاما محمودا، ولكن جاء في رواية أخرى وابعثه المقام المحمود، وكلاهما على معنى واحد، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والرواية الأخرى وابعثه المقام المحمود بالتعريف، كلاهما على معنى واحد. وفسر مصنف المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى، وهذا هو المعتبر في التفسير، هذا المعتبر في تفسيره، وهو المذكور في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعة العظمى ثابتة بظاهر القرآن وبصريح السنة المتواترة، لأنه جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد، فهي متواترة من جهة الثبوت، وأجمع عليها المسلمون، ولذلك حتى طوائف أهل البدع لم يحفظ عن طائفة معروفة من أهل القبلة أنها أنكرت الشفاعة العظمى، وإنما الذي جرى فيها خلاف بين الطوائف ما يتعلق بأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر، فهذه الشفاعة العظمى هي أعظم الشفاعة، أعظم مقامات الشفاعة هي هذه الشفاعة، وهي التي جاءت في حديث أبي هريرة وغيره: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال: وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها إلى آخره. وله أوجه متعددة في الصحيحين، يعني روي الحديث في الصحيحين وغيرهما من وجوه، وهذا محله في بحوث العقائد، ولكن يشار إلى مقصود المصنف في كلامه الفقهي هنا إلى هذه المسألة. قال بعد ذلك ثم يدعو، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مما يشرع، وفيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت من جهة الرواية، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا حديث معتبر في الاحتجاج، إما أي صالح في الاحتجاج، إما حسنا وإما صحيحا. نعم. قال ويحرم خروج،
قال ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع.
قال ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. إذا وجبت الصلاة بعد الأذان وهو في المسجد فإنه لا يجوز له الخروج، لما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا خرج بعد الأذان فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلا عذر، فإن كان معذورا فالمعذور ساقط من جهة التكليف في محل عذره، وأما أن يكون بنية الرجوع فإن الأمر فيه سعة، إذا كان بنية الرجوع فإن الأمر فيه سعة، ولكن يكره ذلك إلا أن يكون الباعث عليه حاجة، إلا أن يكون الباعث عليه حاجة. فإذن الخروج بعد النداء أي بعد الأذان الأصل فيه المنع والتحريم، إلا لمعذور فهو بعذره، وأما غير المعذور فإنه يحرم في حقه، ولكن إن كان بنية الرجوع لم يحرم، ولكن إذا قيل لم يحرم ليس معناه أنه جاز، وإنما كره إلا أن يكون الباعث له حاجة فيباح، وعليه صار دائرا بين الأحكام الثلاثة، الأحكام التكليفية الثلاثة، الإباحة لمن خرج من المسجد، إما أن يكون خرج بنية الرجوع وله حاجة أو خرج من عذر، ففي هذه الحال حكمه الإباحة، وإما أن يكون خرج بنية الرجوع ولكن ليس له حاجة مكافئة فإنه يكره في حقه، وإما أن يكون خرج لا ينوي الرجوع وبغير عذر فإنه يحرم في حقه. نعم.
حسن الله إليه. قال باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها.
نعم. يقال شروط الصلاة ويقال أركان الصلاة، والفرق بين الشرط والركن من جهة أن الشرط يكون خارجا عن الماهية، من جهة أن الشرط يكون خارجا عن الماهية، وأما الركن فإنه يكون في ماهية الشيء، ولذلك يقال عن الطهارة بأنها شرط من شروط صحة الصلاة ولا يقال إنها ركن، بخلاف القيام والركوع والسجود فتقال عن هذه بأنها أركان. نعم.
قال شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريمة، ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان، منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة.
نعم. هذه الشروط الأصلية في كل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز. نعم.
وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. ومنها الوقت، قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها.
الحج يصح أو يقع الحج من غير البالغ، ولذلك ذلك الطفل الذي رفعته المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمميز، فمن باب أولى المميز، لما قالت لهذا حج قال نعم، فإذا كان هذا له حج فكذلك المميز من باب أولى. نعم.
قال عمر رضي الله عنه والصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي.
ولذلك بعض علماء الأصول أصول الفقه عبروا بعبارات ليست في السياق الملائم، لما يقولون مثلا عن عمل غير المكلف فيصفونه بأوصاف ليست ملائمة لوصف الشارع، وإنما يقصدون بذلك عدم اللزوم أو عدم الوجوب، ولكن لا يكون الوصف محققا لهذا القدر وحده، بل يكون دالا على هذا القدر وفوقه كذلك، فهذا القدر من الزيادة فيه نوع من التكلف والله أعلم. نعم.
وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره، ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث المعروف بحديث جبريل في مواقيت الصلاة هو مخرج في المسند والسنن، وهو أصل في مواقيت الصلاة، هو وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وإذا جمعت بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر فهذان الحديثان في الجملة هما جماع المواقيت، هما جماع المواقيت، وهما أصل في المواقيت في مواقيت الصلوات الخمس. وكثير من فقهاء أهل الحديث يقدمون ما جاء في حديث عبد الله بن عمر لأنه متأخر، والتحقيق أنه لم يقع تعارض تام في شيء من المواقيت، لم يقع تعارض بحيث يقال إن هذا نسخ هذا، فإنه لو وقع تقابل لكان هذا من باب النسخ، ولكن في التحقيق لم يقع تقابل، وإنما في حديث عبد الله بن عمر أشير إلى الأوقات الفاضلة وأوقات ما يسميها بعض الفقهاء بأوقات الضرورة، ما يسميها بعض الفقهاء بأوقات الضرورة، كقوله في حديث عبد الله بن عمر: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، فجعل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، مع أنه يعلم أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، وهذا في التحقيق ليس تعارضا بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو، وإنما حديث عبد الله ذكر فيه الوقت الفاضل، ذكر فيه الوقت الفاضل، وأما ما بعد ذلك فيسمى عند بعض الفقهاء وقت الاختيار الأول، وما بعد الفاضل يسمونه وقت الاضطرار. هذه تسمية فقهية ليست يعني مجزوما بها من جهة النص، وقد لا تضطرد في بقية المواقيت التي فيها هذا التنوع إلى آخره. نعم،
أحسن الله. قال: ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق. نعم، عليه.
هذا جاء في حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، وهذا مجمع عليه أن الصلاة لمن كان محدثا صلاة باطلة. نعم.
والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. ويأتي
ويأتي لأن ثمة فرقا بين الطهارة من الحدث وبين اجتناب النجاسة، بين الطهارة من الحدث وبين اجتناب النجاسة، وهذا الفرق معتبر باتفاقهما حال العمد والذكر واختلافهما حال النسيان، فإنه لا تصح صلاته إذا كان محدثا وهو ذاكر لحدثه، ولا تصح صلاته بالنجاسة وهو ذاكر لنجاسته من غير عذر، كمريض يتعذر عليه الانفكاك منها أو ما إلى ذلك، فإذا كان كذلك فهذا بالإجماع أن صلاته تكون باطلة. ولكن لو نسي الطهارة من الحدث أو نسي إزالة النجس من ثوبه فهذه المسألة فيها وجه من الفرق، ووجهه في الجملة أن الإجماع منعقد على أنه لو نسي الطهارة من الحدث فإن نسيانه يرفع الإثم عنه، فإن نسيانه يرفع الإثم عنه، وأما صلاته فهي صلاة غير صحيحة بالإجماع مع وجود النسيان. وأما إن نسي النجاسة على ثوبه فهذه مسألة فيها قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد. أحد القولين أو أحد الروايتين عن الإمام أحمد أن النجاسة كالطهارة من الحدث، فلو نسي النجاسة في ثوبه بطلت صلاته. والقول الثاني وهي الرواية الأخرى عن أحمد أن النجاسة إذا نسيها وصلى فإن صلاته صحيحة، ويأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. إنما المقصود الإشارة إلى الفرق بين المسألتين. وإذا علمت أن من صلى ناسيا الحدث فإن صلاته باطلة بالإجماع، علمت أن النسيان وإن كان عذرا شرعيا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان، إلا أنه لا يصحح العبادة، إلا أنه لا يصحح الفعل، بل يكون الفعل باطلا وإن كان ليس آثما. وهنا ينفك الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، فلا يكون واقعا في المحرم الذي يأثم أو يستحق العقاب تاركه أو يأثم تاركه، عفوا يأثم فاعله، المحرم كما نعرف في تعريفه وما يأثم فاعله. وبعض الأصولين يقول يستحق العقاب، يستحق العقاب فاعله، ولكن هنا لم يأثم ولم يستحق العقاب لنسيانه، فانفك الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي. ولذلك التحقيق من جهة الأصول أنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. نعم.
أحسن الله إليك. قال: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر.
نعم، هذا مجمع عليه أن الصلوات المكتوبات هي الخمس، وهذا لا يشكل عليه الجمعة وما إلى ذلك، لأن هذه المسائل محكمة عند المسلمين، عند عامة المسلمين فضلا عن خاصة علماء المسلمين، وإنما هي محكمة عند عموم المسلمين أن الصلوات خمس فرضهن الله، وبهذا جاء الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على ذلك. نعم.
أحسن الله. قال: في وقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال.
نعم، هذا وقت الظهر من زوال الشمس، وهو ميلانها، يقال زالت الشمس وشرقت الشمس، فإذا مالت الشمس وزاغت الشمس، فإذا زاغت الشمس أو مالت الشمس أو زالت الشمس كلها على معنى واحد، والمقصود ميلانها إلى جهة غروبها، ميلانها إلى جهة غروبها. فإذا مالت الشمس شيئا عن وسط السماء فقد بدأ وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله فوق فيء الزوال، فإنه لا يحتسب في تقدير هذا المثل، فيكون زائدا عنه شيئا. نعم.
قال: ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء.
نعم، وهذا هو الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، فهذا هو وقت الظهر. نعم.
قال: ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد، وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر.
نعم، المشروع في الصلوات من جهة الجملة التقديم، وهذا أصل في عموم العبادات، وهذا الأصل يشهد له جملة من آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالله أمر عباده بالمسارعة بالأعمال الصالحات، بالأعمال الصالحات، وكل ما شرع فإتيانه والسبق إليه أفضل، هذا من جهة الجملة. ولكن يستثنى من ذلك ما يستثنى لسبب شرعي، لسبب شرعي، فقد يكون التأخير هو المشروع لحكمة شرعية، كما جاء ذلك في صلاة الظهر في بعض الحال، وكما في شدة الهجير، وكما جاء ذلك في صلاة العشاء. ولكن ذلك التأخير الذي في العشاء ليس هو الإفراط في التأخير، وإنما هو التأخير عن أول الوقت، التأخير عن أول الوقت. نعم.
إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبرد بالظهر، ولو صلى وحده أو ببيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي يستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها.
يعني التأخير الذي جاء في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر، وعليه فإن البلاد التي تكون باردة في عموم السنة ولا يكون فيها حر لا يكون داخلة في هذا الحكم، لأنه لا يلاقيها حر، وإنما الشارع أراد بذلك الرفق بالمكلفين. وجاء في حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. فجاء فضل الله سبحانه وتعالى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من باب الرفق. ولذلك إذا كان الوقت باردا أو في الشتاء فإنه لا يوجد الحر الذي يبرد فيه، لأن الحديث معلل أو موصوف، الحكم سبقه وصف إذا اشتد الحر، فهذا الوصف متى ما كان قائما كان الحكم قائما، وأما إذا انتفى الوصف بمعنى لم يوجد الحر فإن الأصل يكون باقيا وهو التعجيل. نعم.
ووقت الضرورة إلى غروبها، أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكنه يلزم.
لأن ظاهر في السنة أن النبي كان يقدم الظهر إلا في شدة الحر، ولذلك جاء في الصحيح كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، ودحوضها هو في أول زوالها، فظاهر أنه كان يقدم الظهر في أول وقتها. نعم.
قال: وقت الضرورة إلى غروبها، أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، ويسن تأجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى.
نعم. العصر من خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وعلى هذا لا يوجد وقت بين الوقتين، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء وهو الراجح، أنه لا يوجد بين الظهر والعصر وقت يختص عنهما، وقت يختص عنهما، بل بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، وعلى رأي بعض الفقهاء إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وهما متقاربان، وهما متقاربان. ووقت الاضطرار أو الضرورة كما يعبر كثير من الفقهاء المتأخرين إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. نعم. الذي يقصد بكلمة بعض الفقهاء التعبير بكلمة الاضطرار، وأما أنه إلى غروب الشمس فهذا لا إشكال فيه، هذا ثابت في السنن، هذا ثابت بالسنن، لكن تسمية هذا اختيارا وهذا اضطرارا هذه تسمية فقهية. نعم.
الله عليه. قال: ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة، أي الشفق الأحمر.
وقت المغرب من غروب الشمس، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء، وإنما اختلف الفقهاء رحمهم الله في نهاية وقت المغرب، فهو مغيب الشفق، ولكنهم اختلفوا في الشفق يراد به الحمرة أو يراد به البياض، والراجح أنه الحمرة كما هو مذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء وهو مذهب جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الحمرة هو أن الشفق هو الحمرة إلى مغيب الشفق أي مغيب الحمرة وليس البياض. نعم.
ولو يسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا.
نعم، المغرب الأصل فيها التقديم، وإنما تؤخر في المزدلفة في جمع أي في المزدلفة، لأنه في المزدلفة يكون قد خرج من عرفة بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس سار الحاج من عرفة فلا يصل مزدلفة في أول وقت المغرب، وربما خرج وقت المغرب في غالب حال الناس ويكون قد دخل وقت العشاء، فهذا كله فيه سعة لأنها صلاة جمع أي تجمع إلى العشاء فيصليها جمعا عند وصوله إلى المزدلفة. نعم.
ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق
إلى طلوع الثاني، هذا من جهة الاضطرار كما يسمونه، وأما الاختيار فهو إلى نصف الليل، فهو إلى نصف الليل. نعم.
وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل.
الأول الفجر الذي يسمى كاذبا، والفجر الذي يسمى صادقا، كلاهما فيه ظلمة، ولكن الفجر الكاذب ظلمته فيها زرقة كما ذكر طائفة من أهل اللغة والفقه، وهو الذي جاء وصفه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا المستطيل. فإذا الكاذب مستطيل، يعني ليس يسد الأفق وإنما هو مستطيل. قال: حتى يستطير هكذا، حتى يستطير هكذا، فإذا استطار أي اعترض على الأفق اعتراضا ممتدا وأصبح سواده وأصبح واضحا، فهذا هو المقصود بالفجر الصادق. لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، كلاهما يخالطه شيء من الظلمة، ولكن الفجر الصادق الفجر الكاذب النور الذي فيه يعقبه ظلمة، وهو أيضا ليس معترضا في عموم الأفق، وهو كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق، فهو بياض مستطيل ولكن تحيط به الظلمة، ولا بياض حتى تصير أطرافه فيها زرقة، لأن النور ولأن النور يخالطه هذه الظلمة التي تحيط به، فهو عارض. لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل باللام هكذا، والمستطيل هو الذي لا يملأ الشيء. قال: حتى يستطير هكذا، وحكاه حماد بيديه قال معترضا، فإذا اعترض وصار البياض ملأ الأفق فهذا هو البياض الصادق، وهو دخول وقت الفجر، هذا هو البياض الصادق وهو دخول وقت الفجر. نعم.
قال: وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره.
نعم، بعضهم قال إلى نصف الليل، وبعضهم قال إلى ثلثه، وبعضهم قال إلى ثلثه. وحديث عبد الله بن عمر فيه جملة قال: إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. قالوا: فلما قال إلى نصف الليل الأوسط علم أن المراد الثلث، أن المراد الثلث، لأنه لا يكون الأوسط إلا إذا كان ثلثا، لا يكون أوسطا إلا إذا كان ثلثا. نعم.
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه.
ويكره النوم ويكره الحديث بعدها والنوم قبلها. نعم، هذا باعتبار الكراهة وليس من باب التحريم. نعم.
ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة.
هذا هو الراجح، أن العشاء لا تؤخر إلى ما بعد ثلث الليل، وهو المقصود بكلمة نصف الليل الأوسط، وليس المقصود إلى نصف الليل بمعنى أن الليل يكون على قسمين. نعم.
ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا.
هذا على مذهب الجمهور خلافا للأحناف، أن الفجر المشروع هو تعجيلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيرها. وأما حديث رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا حديث متكلم في إسناده، ففيه كلام من جهة الإعلال، وكثير من الحفاظ يقويه، وعلى تقويته وتصحيحه لا يشكل كذلك، لا يشكل، يعني هو ليس من الصحاح البينة الصحة ولا من الضعيف البين الضعف، وإنما هو محتمل من جهة النظر على حسب قواعد أهل الحديث، محتمل، ولذلك قواه طائفة وأعله طائفة، ولكن على القول بعدم إعلاله فإنه لا يشكل، فإن المقصود هو التحقق، فإن المقصود بالإسفار هو التحقق. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد دخول الفجر بشيء، ولذلك في رمضان كان لا يصلي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما يقرأ أحدهم شيئا من القرآن، جاء في بعض الروايات ما يكون مقاربا لخمسين آية، لخمسين آية، فإيقاع الفجر بعد الأذان مباشرة هذا لم يشرع، ولكن كذلك تأخيرها لم يشرع، وإنما السنة فيها أن يكون هنالك شيء من الوقت. وهذا يختلف أيضا باختلاف الأزمنة والأمكنة، فإن قال قائل هل الأزمنة والأمكنة تؤثر في السنن، نقول ليس الأمر كذلك بهذا الفهم المسقط إسقاطا، وإنما المقصود أن الزمان والمكان باعتبار حملة الزمان والمكان ومن يحملهم الزمان والمكان وهم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمأموم حقا، أليس كذلك؟ وقال أيكم أما الناس فليوجز، فقوله أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، هذا يعتبر قاعدة شرعية في مراعاة حال الناس، ولذلك ينبغي لإمام المسجد أن يراعي حال الناس من جهة التقديم ومن جهة التأخير، وألا ينظر إلى رأيه الخاص أو مزاجه الخاص أو مزاج اثنين من جماعة المسجد، وإنما يراعي في ذلك المصلحة العامة. وإذا كان هنالك من التوجيه العام الذي يكون صادرا من الجهات المكلفة من قبل ولي الأمر بشأن المساجد، فهذا أيضا مما يلزم التزامه. وإنما الذي يعرض لبعض الناس أنه ربما كان الإمام مع اثنين أو ثلاثة من جماعة المسجد هم الذين يعني ينظرون إلى رأيهم في مسألة تعجيل الإقامة أو تأخيرها أو ما إلى، ولا سيما في رمضان، ولا سيما في رمضان، فهذا مما لا ينبغي، والذي ينبغي هو مراعاة المصلحة الشرعية ومراعاة حال الأغلب من جماعة المسجد. وهذا يختلف من مسجد إلى مسجد، وإن كانت في كثير من الحال تتقارب الأحوال لكن قد تختلف، فلا بد من مراعاة حال الناس في ذلك، وخاصة في إقامة صلاة المغرب وقت الصيام، فإن بعض المساجد يؤخرها تأخيرا شديدا، وبعض المساجد يعجل، وقد يكون فيه بعض الافتيات على خصوصيات الناس، فيقول لماذا الأكل والشرب كذا، لا تأكلون إلا كذا، ثم هذا ليس له علاقة به، يعني الأمور مبنية على العدل والاعتدال، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على مقام العدل والاعتدال، ولا ينبغي الميل بالإنسان إلى أمور لم يكلف بها شرعا، لم يكلف بها شرعا. الشريعة جاءت بالتوسع على الناس، فالتوسط في ذلك هو الخير. المبالغة في التطويل والانتظار حتى ربما كاد الشفق أن يغيب، هذا لا شك أنه خطأ، وكذلك التعجيل المفرط هذا أيضا يشق على عموم الناس، ولو صلح لواحد أو لاثنين أو ثلاثة فإنه لا يشق على الأغلب، يشق على الأغلب. نعم.
صلى الله عليه. قال: ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به، ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت، وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي.
الإدراك يتعلق بمسائل، وهي إدراك الوقت وإدراك الصلاة وإدراك الجماعة. فأما إدراك الوقت فإنه يدرك بالتحريمة في وقتها، فإذا أحرم في صلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها فإنه قد أدركها. هذا الذي يظهر في مسألة الوقت. وبعض العلماء يقول لا يكون مدركا لها إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذه مسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء، والجماعة كذلك فيها قولان مشهوران، منهم من يقول بأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومنهم من يقول بأن الجماعة تدرك بالتحريمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: فما أدركتم فصلوا. نعم.
قال: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه. فإن أخبر عن ظن لم يعمل
بخبره، فإن أخبره أي المخبر،
فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره.
الثقة يعني الثقة إذا أخبر لا يكفي كونه ثقة، بل لا بد إما أن يكون أخبر عن علم أو عن ظن. فإن كان الثقة أخبر عن علم اعتبر قوله، وإن أخبر الثقة عن ظن لم يلزم اعتبار، بل لا يصح العمل بقوله وهو بل. نعم.
ويعمل بأذان ثقة عارف، فإن
ويعمل أي بدخول الوقت بأذان ثقة، أي من عرف بكونه ثقة وهو الأصل في المؤذن. نعم.
فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه، وإن لا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا.
نعم. من صلى فبان أنه شرع في الصلاة قبل دخول وقتها، من صلى فبان أنه، لا نقول صلى قبل دخول وقتها بل حالة أبعد من ذلك، فبان أنه شرع فيها قبل دخول وقتها فصلاته لا تصح فرضا وإنما هي نفل. وعليه لو شرع قبل دخول وقتها ثم أدرك في آخرها الوقت لم تصح فرضا وصحت نفلا، لأنه يشترط أن يكون الوقت قد دخل من أول وقت الصلاة. نعم.
ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت الفريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا منها من وقتها قدر التحريمة قبل.
هذه مسألة خلاف، أن من دخل الوقت وهو مكلف كالمرأة ليست حائضا ثم حاضت أثناء الوقت فإنها لا تصح الصلاة منها وهي حائض بل تحرم عليها، ولكن إذا طهرت فهل تقضي تلك الصلاة الذي دخل الوقت وهي طاهرة ثم طرأ عليها الحيض قبل أدائها؟ هذا هو محل هذه المسألة، وفيها روايتان عن الإمام أحمد هما قولان للفقهاء. نعم، وليس في هذه المسألة نص، هذه مسألة لا نص فيها، وإنما خرجها الفقهاء على أصول وقواعد أهل الأعذار. هذه المسألة من المسائل غير المنصوصة عندك هي، ومثلها في الحائض مسألة إذا طهرت وقت العصر فإنها تصلي العصر بلا إشكال، ولكن هل تصلي مع الظهر أم لا؟ هذه أيضا كذلك فيها خلاف وليس فيها نص، ولكن فيها آثار عن الصحابة وما إلى ذلك، وهي مخرجة على أصول حكم أهل الأعذار في الصلاة. نعم،
قال: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب.
نعم،
لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة ويسقط التحديد.
نعم، هذه المسألة إذا أدركت الحائض من وقت العشاء ما يكون قبل الفجر بقدر تحريمه، فإذا طهرت قبل دخول وقت الفجر فهي له أدركت وقتا من العشاء فإنها تصلي العشاء وتصلي المغرب، ولو أدركت وطهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر والظهر، حتى لو كانت لم تصلها إلا بعد غروب الشمس، يعني لو أدركت قبل غروب الشمس وقتا يسيرا ولما اغتسلت لكنها تحققت طهارتها، تحققت الطهارة ليس هي الغسل، العبرة بإدراكها طاهرة وليس بإدراكها مغتسلة، فإذا أدركت قبل غروب الشمس من الوقت شيئا قبل غروبها وهي طاهرة ولو لم تغتسل ثم اغتسلت ولم تنته من غسلها إلا بعدما غربت الشمس، فإنها ماذا تصلي هنا؟ تصلي الظهر والعصر والمغرب، تصلي الظهر والعصر والمغرب، أما المغرب فهذا بين وكذلك العصر، وأما صلاتها الظهر فلأنها تجمع إليها، وهذا القول الذي عليه جماهير العلماء، هذا الذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، عليه عامة التابعين كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك، فقال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن يعني البصري، وهو مذهب الإمام مالك كذلك ومذهب الإمام الشافعي وجماهير الصحابة على هذا، وعليه فهذا القول قول ظاهر الاعتبار، ظاهر الاعتبار، وهو مبني على أصول إحكام أهل الأعذار. وأما الطعن على هذا القول بأنه قول لا دليل عليه أو يخالف تيسير الشريعة أو ما إلى ذلك، فهذه أقوال مجانبة للصواب، فإنه ليس صحيحا أنه قول لا دليل عليه، وليس هو من الأقوال التي فيها مشقة على المكلفين تنافي يسر الشريعة إلى غير ذلك. هذه كلها من سقط التعليلات وليست معتبرة. ولم يقل جمهور العلماء في مسألة فقهية واحدة قولا ويكون ساقطا من جهة الدليل، قد يكون مرجوحا هذا محتمل، ولكن أنه لا دليل عليه أي ليس له اعتبار في قواعد الاستدلال وأدلة الاحتجاج المعتبرة في فروع الشريعة، هذا من يقوله فإنه ربما لا يدري ما يقول، لا يتصور ذلك البتة، هذا لا يتصور البتة، يعني لا يتصور وقوعا، وإنما هو فرض يفرضه الذهن. فإن بعض الناس يضيق الدليل في نظامه واستدلاله، فأولا الدليل يضيق عنده، ثم هذا النظام من الاستدلال الذي ضيقه على نفسه أيضا لم يحط به، لم يحط به، وقد يكون التضييق من جهة تفصيله وقد يكون التضييق من جهة إجماله، فإن من لا يقول إلا مجملا وإن كان إجماله صحيحا لكنه تضييق من جهة عدم فهم الاجتهاد، عدم فهم الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يصح أن يكون حاكما على الأقوال وعلى أدلتها، إذا كان كذلك لا يعرف إلا مجملا لم يصح أن يكون حاكما على الأقوال وعلى أدلتها. فهذا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وأنه إذا صار إلى قول جماهير المتقدمين من السلف كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين والأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم كالأوزاعي والثوري وسفيان وإسحاق وأمثال هؤلاء ومن قبل هؤلاء وأئمة المدينة كالفقهاء السبعة ونحو هؤلاء، فإذا صار جماهير الفقهاء من الفقهاء أصحاب الرأي كما يقال أو الفقهاء من أهل الحديث، ولا سيما إذا اختلفت الأمصار أيضا، فإذا كان الجمهور على مذهب فهذا المذهب إما أن يكون راجحا وإما أن يكون معتبرا إذا كان مرجوحا، لكنه لا يكون عريا عن الدليل. هذا وصف مناسب وهو البراءة من الدليل أو السقوط عن الدليل يناسب الأقوال الشاذة. فإذا كانت الأقوال المحفوظة التي قالها طائفة قد يتعذر عليها هذا الوصف في الجملة إلا في مسائل قليلة، ففرضه في قول الجمهور فرض لا حقيقة له، لا حقيقة له. ولكن السبب كما قلت هو أن بعض الناس يضيق نظام الاستدلال لديه في هذه المرحلة، ثم هذا الذي رسمه ضيقا أيضا فقهه فيه ضيق، فهو من دائرة ضيقة إلى دائرة أضيق منها، فإذا نظر في الدائرة الثانية الضيقة لم يشاهد في كلام الجمهور دليلا، أو رأى أن بعض أصحابهم المتأخرين استدلوا لهم برواية معلولة فيقول إن الجمهور بنوا على حديث وهذا الحديث معلول وضعيف فيرد، فهذا كله من عدم فقه أقوال الأئمة رحمهم الله. وإلا فاستدلال بعض المتأخرين لأقوال أئمتهم ليس بلازم على أئمتهم لا في الرواية ولا في التعليل إلا إذا وافق القواعد والأصول، وبالله التوفيق.